بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الطريق إلى خيبر.
قول المؤلف رحمه الله تعالى: الطريق إلى خيبر. إن هذا في غزوة خيبر التي تلت صلح الحديبية، فصلح الحديبية في آخر السنة السادسة من الهجرة، وغزوة خيبر في أول السنة السابعة من الهجرة، وذلك أن الله جل وعلا وعد رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين الغنائم الكثيرة، وعجل لهم جل وعلا ما أعطاهم في خيبر يتقوون بها على الجهاد في سبيل الله. ولما اطمأن صلى الله عليه وسلم من ناحية عدو من ألد الأعداء وهم كفار قريش، توجه صلى الله عليه وسلم إلى كسر شوكة العدو الثاني وهم اليهود في خيبر، وهي قريبة من المدينة في حدود 150 كيلو متر شمال المدينة. ومن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أسباب السلامة، مع أنه أفضل المتوكلين على الله جل وعلا، فالأخذ بأسباب السلامة مأمور به شرعا. فهو صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة اختفى 3 أيام حتى يهدأ الطلب، وحينما يخرج للقتال في سبيل الله يظاهر أحيانا بين درعين، يلبس الدرع ثم قد يلبس درعا ثانيا معه، ويلبس لامة الحرب، ويتخذ أسباب السلامة صلى الله عليه وسلم. وهو لما خرج إلى خيبر اتخذ الأدلة، اتخذ 2 من الأدلة حتى لو أخطأ الأول ما يخطئ الثاني، ويكون بينهما تشاور وتفاهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع منهما ليعلم أمته صلى الله عليه وسلم الأخذ بالأسباب، وأنه لا ينافي التوكل، وإلا يمكن أن الله جل وعلا يريه خيبر وهو في المدينة فيمشي حذوها، ممكن أن الله جل وعلا يجعل معه ملكا من الملائكة يدله على خيبر، لكنه عليه الصلاة والسلام اتخذ الأدلة من البشر كما اتخذ الدليل من في هجرته من مكة إلى المدينة، اتخذ الدليل الذي يدله الطريق قصدا حتى لا يتيه في الطريق، وليعلم أمته صلى الله عليه وسلم. فاتخذ دليلين يدلانه طريق خيبر، وكان عليه الصلاة والسلام يسأل عن اسم كل طريق، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يحب الفال ويكره الطيرة، فكان يتفاءل بالاسم الحسن. فلما أقبل سهيل بن عمرو مندوبا عن كفار قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحديبية، لما قالوا له يا رسول الله هذا سهيل بن عمرو أقبل، قال سهل أمركم. ولما توجه إلى خيبر صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا سأل عن الطرق، فقيل له هذا طريق كذا وهذا كذا وهذا كذا، فيقول دعها دعها اتركها لا نسلكها، هذا طريق كذا هذا نسلكه. فكان يعجبه الفعل عليه الصلاة والسلام. والفعل أن يسمع الإنسان الكلمة الحسنة أو يقابل بشيء حسن فيتفاءل، وإلا فلا يجعل يعزم من أجل هذا ولا يرجع من أجل الاسم القبيح، وإنما يعجبه الفعل ولا يتخذ ولا يستعمل الطيرة عليه الصلاة والسلام، بل نهى عنها، وكان لا يرجع من أجل الاسم القبيح أو نحو ذلك، وإنما يعجب ويسر بالاسم الحسن. وسلك صلى الله عليه وسلم طريقا يسد على يهود خيبر معونة قبائل نجد من غطفان وغيرها، جعل الطريق يحول بين يهود خيبر وبين المدد الذي يأتيهم من جهة الشمال، لأنه لن يأتيهم مدد من جهة الجنوب لأنها المدينة، فالمدينة جهة الجنوب والشمال مفتوح على نجد وعلى الشام، ولو ترك طريق الشمال لربما فروا إلى الشام، أو جاءهم المدد من قبل غطفان، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يذهب بعيدا ثم يتحول إليهم من جهة الشمال عكس الطريق الذي يتوقعه اليهود، لأنهم يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم إذا أتاهم سيأتيهم من جهة الجنوب، لأن المدينة جنوب عن خيبر، فجاءهم على خلاف ما يتوقعون وسد عليهم المعونة التي ممكن أن تأتيهم من غطفان. وفعلا لما جاءت غطفان مددا لليهود أحسوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم أغار على ذراريهم وأموالهم فرجعوا، فبقي اليهود وحدهم ولا يستطيعون الفرار إلى الشام بأنفسهم وأموالهم، ما يستطيعون، لأنه قابلهم عليه الصلاة والسلام فتحصنوا بحصونهم، ففتحها الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم واحدا تلو الآخر، ثمانية حصون ينتقلون من حصن إلى حصن، لأن خيبر كما عرفنا مدينة كانت كبيرة وكانت مشهورة بالحصون الكبيرة التي ممكن أن يتحصن بها الأمم الكثيرة، ويبقون كما قال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لو حاصرتهم شهرا فلن يضرهم، عندهم الماء وعندهم العتاد وعندهم المؤونة، لأنهم في حصونهم جعلوا فيها الأموال والمياه وكل ما يحتاجونه، لكن الله جل وعلا قذف في قلوبهم الرعب ففتحها الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم بتوفيق الله ثم بإقدام الصحابة رضي الله عنهم وتفانيهم وحرصهم وشجاعتهم وإقدامهم على الأعداء، فألقى الله جل وعلا الرعب في قلوبهم فقاوموا في أول الأمر ثم إنهم عجزوا ويأسوا وسلموا. نعم.
وسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتجاهه نحو خيبر جبل عصر بالكسر وقيل بالتحريك، ثم على الصهباء، ثم نزل على واد يقال له الرجيع، وكان بينه وبين غطفان مسيرة يوم وليلة، فتهيأت غطفان وتوجهوا إلى خيبر لإمداد اليهود. فلما كانوا ببعض الطريق سمعوا من خلفهم حسا ولغطا، فظنوا أن المسلمين أغاروا على أهاليهم وأموالهم، فرجعوا وخلوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خيبر. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدليلين اللذين كانا يسلكان بالجيش، وكان اسم أحدهما حسيل، ليدلاه على الطريق الأحسن حتى يدخل خيبر من جهة الشمال أي جهة الشام، فيحول بين اليهود وبين طريق فرارهم إلى الشام كما يحول بينهم وبين غطفان. قال أحدهما: أنا أدلك يا رسول الله. فأقبل حتى انتهى إلى مفرق الطرق المتعددة، وقال: يا رسول الله، هذه الطرق يمكن الوصول من كل منها إلى المقصد. فأمر أن يسميها له واحدا واحدا. قال: اسم واحد منها حزن.
اسم واحد منها حزن، والحزن الصعب، حزن الصعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نريده. نعم.
فأبى النبي صلى الله عليه وسلم من سلوكه، وقال: اسم الآخر شاش. فامتنع
شاش، اسم الآخر الطريق الآخر الثاني شاش، فكرهه النبي صلى الله عليه وسلم.
فامتنع منه أيضا، وقال: اسم آخر حاطب.
حاطب، فكرهه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فامتنع منه أيضا، وقال: حسيل. فما بقي إلا واحدا، قال: عمر. ما اسمه؟ قال: مرحب.
مرحب. فقال هذا عليه الصلاة والسلام، لأن مرحب اسم حسن.
فاختار النبي صلى الله عليه وسلم سلوكه. بعض ما وقع في الطريق،
أمور وقعت في الطريق من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وما أجراه الله جل وعلا على يده وعلى لسانه صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر: يا عامر، ألا تسمعنا؟
عامر ابن الأكوع أخو سلمة، أخو هذا المتحدث رضي الله عنه الذي مر بنا قريبا، فلحق القوم الذين استاقوا إبل النبي صلى الله عليه وسلم وخلصها من أيديهم رضي الله عنه.
فقال: يا عامر، ألا تسمعنا من هنيهاتك؟
وكان هنيهاتك يعني من كلماتك وشعرك، لأن عامر شاعر رضي الله عنه، يعني تعطينا شيء من كلامك الشعري ينشطنا ويحذو بالجيش ويحرك الجيش. نعم.
وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحذو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اتقينا، وثبت الأقدام إلا قينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أبينا، وبالصياح عولوا علينا.
هذا كلام عامر بن الأكوع رضي الله عنه، يحذو به ويترنم به من أجل تحريك الجيش ومن الرجال والإبل، لأنها تتحرك مع الصوت الحسن، وهو من قوله رضي الله عنه لأنه شاعر. فهو أولا يشكر الله جل وعلا على نعمه: اللهم لولا أنت يا ربنا ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، لكنك أرشدتنا وهديتنا ودللتنا إلى الصواب، فاغفر فداء لك فاغفر فداء لك ما اتقينا، فداء لك هذه وردت في شعره، وقوله فداء لك يعني المخلوق يقول للمخلوق أنا فداؤك، يعني أنا أفديك بنفسي عن نفسك، لكنها هل تصح في حق الله جل وعلا؟ لأن هذه أنا فداء لك تصلح لمن هو معرض للفناء، تقول تبقى أنت وأفنى أنا، أنا أفنى بدلك، والله جل وعلا منزه عن هذا، فهو لا يتعرضه فنى. إذن كيف توجيهها؟ كما قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأن هذه الأبيات وردت في صحيح البخاري في هذا الحديث، فهذا الحديث وارد في صحيح البخاري، يقول هي تطلق من العربي للتعظيم، تأتي للتعظيم والتبجيل والإجلال للمخاطب وإن لم يكن معرضا للفناء. قال ويجوز أن يكون المخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم نفديك بأنفسنا وأموالنا، فهي يصلح أن يكون مخاطبا به النبي صلى الله عليه وسلم ويكون المعنى صحيح، أو يكون المخاطب بها الرب جل جلاله والمقصود بها التعظيم والإجلال. وهذا الحديث عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ورد في صحيح البخاري مع هذه الأبيات، وتكلم عليها الإمام ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في غزوة خيبر من كتاب المغازي في صحيح البخاري. نعم. وثبت الأقدام إن لاقينا، اللهم ثبت أقدامنا، يعني اجعلنا تثبت أقدامنا ونصبر ونقوى أمام الأعداء. وألقي سكينة علينا، يعني ألقي السكينة علينا، لا يكون عندنا خوف أو رعب أو وجل من الأعداء. إنا إذا صيح بنا أبينا، يعني ما نقبل إذا هجم علينا الأعداء، ما نقبل، ما نوافق ولا نهرب، وإنما نقابلهم. وبالصياح عولوا علينا، يعني لو عولوا علينا بالصياح ما خفنا وما انزعجنا إذا ثبتنا وقويتنا. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق،
يعني من هذا الذي ينشد هذه الأبيات؟ نعم.
قالوا عامر بن الأكوع، قال يرحمه الله،
قال عليه الصلاة والسلام يرحمه الله، هذه أمارة من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يستشهد في هذه المعركة. قالوا إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لفرد واحد معين من الصحابة فتلك علامة على أنه يستشهد في هذه الغزوة. قال يرحمه الله، قال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به، يعني لو بقي معنا يكون حسنا، لكن كلامك هذا يا رسول الله يدل على أنه سيستشهد في سبيل الله. نعم. قال رجل من القوم،
قال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به، وكانوا يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستغفر لإنسان يخصه إلا استشهد وقد وقع في حرب خيبر. ثانيا وفي الطريق أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا.
الصحابة رضي الله عنهم كانوا يذكرون الله كثيرا ودائما، وجاء في الحديث أن الإنسان إذا على نشز يكبر، وإذا هبط وادي سبح ونزه الله جل وعلا. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لما أشرفوا على وادي ارتفعوا يريدون النزول على وادي، رفعوا أصواتهم بالتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، حتى ارتفعت أصواتهم بالتكبير، فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم من باب الرفق بهم والإشفاق عليهم يقول اربعوا على أنفسكم، لا تكلفوا أنفسكم، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إن الذي تدعونه سميعا قريبا، يعني ارفقوا على أنفسكم. والله جل وعلا لما قال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه، المناجاة للقريب، الكلام معه سرا، والمناداة للبعيد. فالصحابة رضي الله عنهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مخاطبتهم لربهم جل وعلا أهو قريب فنناجيه، يعني مناجاة سرا، أم بعيد فنناديه، فأنزل الله جل وعلا الجواب من عنده وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الآية التي من سورة البقرة في آخر آيات الصيام وقبل قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والنبي صلى الله عليه وسلم يشفق على الصحابة رضي الله عنهم كما أنهم هم يشفقون على النبي صلى الله عليه وسلم. لما تحدث صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين قال وكان متكئا فجلس، فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، إشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام يحذر أمته من شهادة الزور وقول الزور والكلام الكذب والمبني على التخمين والظن، يبعد المسلم عن هذا، فيحذر منه صلى الله عليه وسلم بأنه من أكبر الكبائر، ويكرر هذا إشفاقا على الأمة. والصحابة رضي الله عنهم أشفقوا عليه صلى الله عليه وسلم من هذا التكرير، وتمنوا سكوته حتى لا تناله المشقة عليه الصلاة والسلام. فهو عليه الصلاة والسلام لما سمعهم يكبرون ويرفعون أصواتهم أتاهم بهذه الفائدة العظيمة، اربعوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم. والله جل وعلا يسمع ويبصر وهو جل وعلا أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد، وأقرب إلى الراكب من عنق راحلته جل وعلا. تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. إن خولة تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بما صار بينها وبين زوجها وأنا معهم ويخفى علي بعض كلامها، فلما انتهت من كلامها أنزل الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم الآيات في الظهار. فهو جل وعلا سميع بصير، يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، لا تخفى عليه خافية. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. العرق عرقان في العنق في الرقبة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين يعني اللي ينظر إلى جهة اليمين أو جهة الشمال وما كأنه ينظر، يعني يسارق النظر مسارقة. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعني ما في الصدر وما يكنه الإنسان، لأن الإنسان قد يظهر بلسانه خلاف ما في صدره، كحال المنافقين والعياذ بالله، يتكلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم الكلام الحسن وقلوبهم مظلمة، قلوبهم فاجرة، قلوبهم كافرة والعياذ بالله. وهم حينما يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة الذي يتحكم، ويمدحون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وإذا خلوا سبوهم وتعرضوا لهم بالسب والكلام والغيبة، كما قال قائلهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمن عند اللقاء. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين هم خيار الأمة وخيار القرون. قرن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير القرون، من آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، خير القرون هم قرن محمد صلى الله عليه وسلم، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن تعرض لهم بسب أو كلام أو نال منهم فقد ضر نفسه، وهو لا يضرهم شيئا، لأن الله جل وعلا قد رضي عنهم وأرضاهم، فهو لا يضيرهم سب من سب ولا تعرض من تعرض، وإنما يعود وبال هذا السب على المتكلم نفسه. إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا قريبا. نعم.
ثالثا: وبالصهباء من أدنى خيبر صلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل وأكل الناس ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمض الناس ثم صلى ولم يتوضأ ثم صلى العشاء.
وهذه أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم لما قرب من خيبر وكان الزاد معهم قليل والطعام قليل، حتى اشتكى بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله ما نجد ما نأكل، وذبحوا الحمر الأهلية من شدة الجوع، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. دعا بالأزواد يعني ما يوجد من زاد، فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به فثري فأكل وأكل الناس، ثم قام إلى المغرب يعني هذا بعد صلاة العصر، فمضمض ومضمض الناس ثم صلى ولم يتوضأ، يعني أنها الأكل وإن كان مما مسته النار فإنه لا ينقض الوضوء، لأن فيه قول لبعض العلماء أن ما مسته النار إذا أكل بعد الوضوء ينقض الوضوء، والسويق هو الحب الذي حمس على النار وطحن فيكون مسته النار ويؤكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل منه وأكل. وتمضمضوا، تمضمض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، ثم صلى بهم المغرب ثم صلى بهم العشاء صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
الجيش الإسلامي إلى أسوار خيبر. بات المسلمون الليلة الأخيرة التي
وصل إلى أسوار خيبر، يعني قرب من البلد،
بات المسلمون
قريب من المدينة، ما كان يدخل البلد إذا أتاها في الليل عليه الصلاة والسلام رفقا بمن معه، ولا يغير ليلا عليه الصلاة والسلام حتى يدعو الناس إلى عبادة الله وحده والإيمان به والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، كما وصى علي رضي الله عنه في هذه الغزوة على أن يدعوهم إلى الله أولا، فإن وافقوا فالحمد لله، وإلا يدعوهم إلى الجزية، فإن وافقوا فبها، وإن لم يوافقوا لا على هذا ولا على هذا يستعين بالله ويقاتلهم.
بات المسلمون الليلة الأخيرة التي بدأ في صباح القتال قريبا من خيبر، ولا تشعر بهم اليهود،
لا تشعر بهم اليهود لأنهم داخل حصون، إذا أظلم الليل إذا غربت الشمس دخلوا في حصونهم وأقفلوا عليهم، لأنهم يعرفون وأن النبي صلى الله عليه وسلم حولهم ويخافون الأعداء ويخافون من قتالهم، كما تقدم لنا في الرجل الذي كلفه النبي صلى الله عليه وسلم في قتل كعب ابن الأشرف. نعم.
ولا تشعر بهم اليهود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يصبح، فلما أصبح صلى الفجر بغلس
صلى الفجر بغلس يعني أول الفجر، ولم يصلي صلى الله عليه وسلم صلاة قبل وقتها.
وركب المسلمون فخرج أهل خيبر بمساحهم ومكاتلهم ولا يشعرون، بل خرجوا لأرضهم، فلما رأوا الجيش قالوا محمد، والله محمد والخميس، ثم رجعوا هاربين إلى
وركب المسلمون فخرج أهل خيبر بمساحهم ومكاتلهم، لأنهم الحصون يتحصنون بها ونخيلهم ومزارعهم خارج، فإذا أصبحوا وطلعت الشمس خرجوا إلى مزارعهم وإلى براريهم وإلى من أراد أن يجني العلف أو يصلح المزارع أو كذا، يخرجون إليها نهارا ومعهم المساحي. تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المساح التي معهم، فقال الله أكبر خربت خيبر، يعني المساح هذه أخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم الفال بأن خيبر تسقط في أيديهم لما رأى مساحي القوم، والمساحي عادة وسائل الهدم والنقض ونحو ذلك.
فخرج أهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم ولا يشعرون، بل خرجوا لأرضهم، فلما رأوا الجيش قالوا محمد، والله محمد والخميس.
الخميس اسم من أسماء الجيش، يعني ليس محمد وحده، وإن محمد ومعه الخميس، يعني معه الجيش.
ثم رجعوا هاربين إلى مدينتهم، فقال
رجعوا إلى حصونهم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر، الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اختار لمعسكره منزلا، فأتاه حباب بن المنذر فقال يا رسول
الله. الحباب بن المنذر رضي الله عنه هذا مشهور باختيار المواقع الحسنة، وهو صاحب الرأي في موقعة من يذكر لي بدر، لما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم في بدر إلى أدنى مياه بدر من جهة المدينة، ونزل عليه الصلاة والسلام يريد الماء عند أدنى ماء من مياه بدر من جهة المدينة، وفيه مياه لبدر من جهة مكة، فنزل صلى الله عليه وسلم عند الماء، فتقدم له هذا رضي الله عنه الحباب بن المنذر. انظر إلى حسن أدب الصحابة رضي الله عنهم في مخاطبتهم النبي صلى الله عليه وسلم. جاء فقال: يا رسول الله، أهذا المنزل منزل أنزلك الله إياه؟ ليس لنا أن نتقدم ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ يسأل رضي الله عنه. قال: لا، بل هو الرأي والحرب والمكيدة، ما نزل علي وحي أنني أنزل في هذا المكان. أدبه رضي الله عنه، يريد أن يبدي رأي، لكن مع الوحي لا، ما يبدي رأي، سمعا وطاعة لله ولرسوله. أما إذا كانت المسألة أخذ وعطاء ومناقشة يبدي رأيه رضي الله عنه. قال: إذن يا رسول الله، هذا ليس بمنزل، نزلنا في أدنى الماء، نتقدم إلى بدر وننزل على آخر ماء من مياهها يكون يكفينا، ونغور ما وراءه من المياه نفسده، وننزل على الماء ونملأ الأحواض، فإذا جاء العدو يكون ما أمامه ماء، يكون نحن نزلنا على الماء، والماء الذي جهتهم غورناه أفسدناه، ونشرب ولا يشربون، فنمنع عنهم الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشرت بالرأي، رضي الله عنه، وشجعه عليه الصلاة والسلام، ولا عاب عليه ولا أنكر عليه ولا أنكر عليه الصحابة، قالوا: مالك أن تعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، بل كلامه رضي الله عنه ليس على سبيل الاعتراض، وإنما هو على سبيل عرض الرأي مع حسن الأدب. قال: أهذا منزل أنزلك الله إياه؟ ليس لنا أن نتقدم ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: لا، بل هو الرأي والحرب والمكيدة، هذا رأي رأيته. قال: إذن يا رسول الله، ليس هذا بمنزل، لأنه ترك المياه بينه وبين الكفار، يأتي الكفار وينزلون على المياه، فهو أراد أن يحرمهم من الماء. كون النبي صلى الله عليه وسلم شجعه في بدر أبدى رأيه رضي الله عنه في خيبر، هذا هو رضي الله عنه.
وكان النبي
رأته الحباب بن المنذر. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم اختار لمعسكره منزلا، فأتاه حباب بن المنذر فقال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أنزلكه الله أم هو الرأي في الحرب؟ قال: بل هو الرأي. فقال: يا رسول الله، إن هذا المنزل قريب جدا من حصن نطات، وجميع مقاتلي خيبر فيها، وهم يدرون أحوالنا ونحن لا ندري أحوالهم، وسهامهم تصل إلينا وسهامنا لا تصل إليهم، ولا نأمن من بياتهم، وأيضا هذا بين النخلات، ومكان غائر وأرض وخيمة، لو أمرت بمكان خالي عن هذه المفاسد نتخذه معسكرا. قال صلى الله عليه وسلم: الرأي ما أشرت. ثم تحول إلى مكان آخر.
انظر إلى حسن رأيه رضي الله عنه وتشجيع النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا قادر على أن ينزل رسوله من أول الأمر في المكان، لكن أراد جل وعلا أن يهتم كل فرد من أفراد الجيش، ويكون يقدم نفسه إذا رأى رأيا حسنا يعرضه، إن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل فلا ضير عليه. ولا ينبغي للمؤمن أن يحقر نفسه ويقول: القادة يرون كذا أو الرؤساء يرون كذا، يبدي رأيه لكن بأدب، لا على سبيل الاعتراض وإنما على سبيل المشورة والنصيحة. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة، والله جل وعلا يربي عباده على أن على الاهتمام بأمور الدين والدنيا حتى لا يتكل بعضهم على بعض، ولا يحقر المسلم نفسه أمام الآخرين، يبدي رأيه حتى يبينه ويظهره للمسؤول، إن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل فلا ضير ولا لوم، إذا كان بأدب لا على سبيل الاعتراض أو التهجن أو التظاهر بأنه يبدي رأيه للمسؤولين ويوجههم ونحو ذلك، لا، يكون على سبيل النصيحة. والمسلم إذا نصح نصح سرا، لأنه أقرب للقبول. فالمؤمن ينصح سرا، والمنافق يفضح، يقول قلت وعملت وكلمت وناقشت وهكذا. قال يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أنزلكه الله أم هو الرأي في الحرب؟ يعني هل هذا نزولنا هذا بوحي؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كالبشر، يأتي الوحي من السماء وينتظر الوحي من الله جل وعلا. لما جاء إلى المدينة أول مقدمة إلى المدينة على ناقته صلى الله عليه وسلم، أراد بعض الصحابة في بيوتاتهم حول المدينة الرغبة في نزول النبي صلى الله عليه وسلم عندهم، فيقول دعوها، دعوا الناقة فإنها مأمورة، وهو عليه الصلاة والسلام راكب عليها، فسارت الناقة ثم بركت في مكان، فلم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم منها، أنا مأمورة، فقامت نهضت وذهبت ونزلت مكان آخر فلم ينزل عنها عليه الصلاة والسلام، ثم عادت إلى مكانها الأول وبركت فيه، فنزل صلى الله عليه وسلم، عرف أنها استقرت فنزل صلى الله عليه وسلم عنها. فأحيانا يكون المنزل من الله جل وعلا، وذلك أن هذا الموقع الذي بركت فيه الناقة هو موقع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبلته بحذاء الكعبة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله، جميع الأماكن البعيدة عن مكة قبلتها بالاجتهاد، سوى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلته بالنص، ما فيها اجتهاد، لأن مصلاه عليه الصلاة والسلام في مسجده حذو الكعبة، لا ينحرف عنها يمينا ولا شمالا، كلها الأماكن البعيدة ثبتت بالاجتهاد، يعني قبلة أهل المشرق، قبلة أهل المغرب، قبلة أقطار العالم بالاجتهاد، سوى قبلة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فهي بالنص حذاء الكعبة. فأحيانا تكون تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله، لا مجال للتقديم ولا التأخير ولا الزيادة ولا النقص، وأحيانا يكون صلى الله عليه وسلم بالرأي والاجتهاد منه. فإذا كان بالرأي والاجتهاد سمع الآراء، آراء الآخرين صلى الله عليه وسلم، ويستشيرهم كما استشارهم في الإقدام على القتال يوم بدر، لأنه ما خرج بهم لملاقاة جيش، فاستشارهم عليه الصلاة والسلام فأشار المهاجرون بما لديهم وسمع منهم صلى الله عليه وسلم، وأعاد التكرير طلب الرأي، يريد أن يسمع من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن الكثرة منهم ويخشى أن يكون القتل والفناء فيهم أكثر، ولأنهم رضي الله عنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه ممن قصده في المدينة، ما بايعوه على أن يخرجوا معه للقتال لقتال أهل مكة في بدر ولا غيرها، فخشي أن يكون في أنفسهم شيء، فسمع منهم صلى الله عليه وسلم ما يسره رضي الله عنهم وأرضاهم. فالحباب بن المنذر رضي الله عنه قال: أرأيت هذا المنزل أنزلكه الله أم هو الرأي في الحرب؟ قال: بل هو الرأي. فقال: يا رسول الله، إن هذا المنزل قريب جدا من حصن نطات. نطات شق وقسم من أقسام خيبر الذي فيه الحصون الكبار، لأن نطات قسم من أقسام خيبر، وخيبر قسمان، نطات فيها 5 حصون كما سيأتينا، والشق الثاني في 3 حصون، والكبار هي الحصون التي في نطات. وهذا المنزل الذي نزله النبي صلى الله عليه وسلم قريب من هذه الحصون، الحصون المنيعة القوية. إن هذا المنزل قريب جدا من حصن نطات، وجميع مقاتلي خيبر فيها. هذه الحصون ذي مليئة من الرجال، الرجال المقاتلون كلهم في هذه الحصون، وهم يدرون أحوالنا ونحن لا ندري من أحوالهم. هم يشرفون علينا ويروننا ويعدوننا واحد واحد، ويعرفون عنا إذا نمنا، ويعرفون عنا إذا استيقظنا، ويعرفون عنا إذا صلينا، يعرفون أحوالنا كلها لأنهم مرتفعون ونحن ما ندري عنهم بشيء. وسهامهم تصل إلينا، سهامهم من فوق حصونهم تصل إلينا، لأننا نحن في منخفض، والسهم إذا جاء من مرتفع إلى منخفض وصل، بخلاف ما إذا قذفته من أسفل إلى أعلى قد يسقط دون الأعلى ما يصل. وسهامنا لا تصل إليهم لأنهم مرتفعون، ولا نأمن من بياتهم، يبيتوننا يعني يراقبوننا مراقبة شديدة، فإذا رأوا أننا هجدنا في النوم أو أننا صففنا في صلاتنا أو انشغلنا عنهم بشيء ما هجموا علينا، ما نأمن لأنهم يراقبوننا. وأيضا هذا بين النخلات، النخل يعني تحجز بيننا وبينهم، ومكان غائر منخفض، وأرض وخيمة سبخة، الوخيمة يعني لها وخامة ورائحة، لو أمرت بمكان خال عن هذه المفاسد نتخذه معسكرا. لو بحثت لنا وأمرت أن يبحث، مثلا ترسل جماعة اثنين من الجيش أو خمسة أو عشرة إلى هذه الجهة وخمسة إلى هذه الجهة ليسبروا المكان وينظروا أحسن موقع للنزول. لو أمرت بمكان خال عن هذه المفاسد نتخذه معسكرا، لأننا سنقيم فيه ولا ندري إقامتنا في كم تكون، يوم، شهر، خمسة أشهر، سنة، ما ندري. نحن نحاصر اليهود ولا ندري ما كم يكون حصارنا معهم. قال صلى الله عليه وسلم: الرأي ما أشرت. عليه الصلاة والسلام يشجع صاحب الرأي ويسمع له لأجل يقوي شخصية وفكر وثبات المسلمين حتى لا يتقعقس أحد من أن يبدي رأيا يكون فيه نصر للإسلام والمسلمين. قال: الرأي ما أشرت. ثم تحول صلى الله عليه وسلم إلى مكان آخر. نعم.
ولما دنا من خيبر وأشرف عليها قال: قفوا. فوقف الجيش فقال: اللهم رب السماوات السبع ما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، فإنا لنسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها، أقدموا بسم الله.
النبي صلى الله عليه وسلم مع اتخاذ الأسباب والاهتمام بذلك التوجه إلى الله جل وعلا دائما وأبدا، ما يتخذ الأسباب ويتكل عليها ولا يترك الأسباب ويرمي بها جانب ولا يقبل من الحباب بن المنذر ولا غيره، لا، يأخذ بهذا وهذا عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل المتوكلين على الله، ويأخذ بالأسباب والاحتياط وما يكون فيه سبب نجاة للجيش مع الاعتماد على الله جل وعلا والتوكل عليه. والأعرابي لما جاءه قال: يا رسول الله، أعقل ناقتي أو أتكل، يعني أتكل على الله إن الله يحفظها. قال عليه الصلاة والسلام: اعقلها واتكل، لا تتركها، اعقلها واتكل. توجه لما قرب من قرية خيبر ومدينة خيبر، توجه إلى الله جل وعلا متضرعا بهذا الدعاء العظيم. أمر الجيش أن يقفوا فلا يتقدم عليه أحد صلى الله عليه وسلم. وقف الجيش فقال: اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا. أضلت يعني هي ظل للأرض، السماوات سبع وأضلت الأرض وما تحتها، ورب الأراضين السبع وما أقللنا وما حملت، ورب الشياطين وما أضللنا. انتبه فرق بين الأولى والأخيرة، أضللنا السماوات من الظل والشياطين من الضلال. رب السماوات وما أضللنا بالضاء أخت الطاء، ورب الشياطين وما أضللنا من الضلال الضاد أخت الصاد، فإنا نسألك، يعني كأنه يقول عليه الصلاة والسلام: رب كل شيء، رب السماوات والأراضين ورب الشياطين، يعني أن الشياطين بيدك جل وعلا، ما تفلت من يدك، حتى وإن كانت شياطين وإن كانت مردة فأنت ربهم، والمتصرف فيهم جل وعلا، قنا شرهم. فإنا لنسألك خير هذه القرية، لأن فيها خير، فيها غنائم وفيها أموال وفيها سلاح وفيها خير كثير، وخير أهلها يكونوا معنا وفي صفنا ويهديهم الله للإسلام. فهو صلى الله عليه وسلم يحب من الناس كلهم أن يسلموا لله. وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. أقدموا على ماذا؟ أقدموا بسم الله، أقدموا متكلين على الله، متبركين بالله جل وعلا، مستعينين بالله جل وعلا. ونقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: امرأة حجت وطافت للإفاضة وسافرت بلا سعي ولا وداع، فما الحكم؟
امرأة حجت طافت للإفاضة وسافرت بلا سعي ولا وداع. السعي ركن من أركان الحج، ولا يسقط عن الحاج أبدا، ولا يتم الحج إلا به، لأنه ركن، لأن أفعال الحج أركان، وهذه لا بد من الاتيان بها. وواجبات، وهي إذا تركها المرء يجبرها دم، وسنن ما تحتاج إلى جبر، إن أتى بها فحسن وإن تركها فلا إثم عليه ولا فدية. والسعي ركن من أركان الحج كطواف الإفاضة، فيلزمها العودة، ويحسن أن تعود محرمة، فتطوف محرمة بالعمرة، تطوف وتسعى وتقصر من رأسها، ثم تطوف طواف الحج، ثم تعود إلى بلادها إن شاءت. وأما طواف الوداع فيلزمها هدي لتركه، لأنه واجب من الواجبات، والواجب إذا تركه المسلم الحاج فعليه هدي. يقول: ما حكم قراءة الحائض للقرآن الكريم؟ محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل تقرأ الحائض والنفساء القرآن؟ قال بعض العلماء: الصحيح أنها تقرأ، لأن رفع حدثها الأكبر ليس بيدها، وقد يطول زمن حيضها ويطول زمن نفاسها، فقد تنسى ما حفظته، فتقرأ القرآن لكن لا تمس المصحف، تقرأه ولا تمس المصحف، وإنما تمسه من وراء حائل، كقفاز يكون في يدها أو على كرسي يكون وتقلب صفحاته بعود ونحو ذلك. وبعض العلماء يقول لا تقرأ الحائض ولا النفساء كما لا يقرأ الجنب كذلك. والجنب نعم لا يقرأ لأنه متى ما أراد رفع جنابته رفعها بالوضوء والاغتسال أو بالتيمم، لكن الحائض والنفساء ليس بيدها رفع حدثها الأكبر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.